أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، رب يسر وأعن يا كريم، اللهم آمين. الحقيقة أن المجلس الفائت أثار شجونا عند أحد إخواننا المتلقين، فكلمني فيما بيني وبينه وقال لي بأن قضية التزكية والتربية طبعا أصل من الأصول لمن أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الإنسان عنده إشكالات. من أبرز هذه الإشكالات إشكالية أنه يؤدي شيئا من العبادات ولما يحصل الإيمان المطلوب الذي يسعى إليه. لما سمعت منه هذه الكلمة جاء في خاطري ما قرأته قبل ذلك عن إنسان النصف. إنسان النصف ده، هذا المصطلح ذكره مالك بن نبي رحمه الله، وهو يتكلم عن أن هذا النوع من البشر مهلك، وأنه سبب من أسباب إفساد النهضات. طب إيه هو إنسان النصف؟ عرفه فقال: إنسان النصف هو الإنسان الشديد الإلحاح لطلب حقوقه، ولكنه لا يقوم بالحد الأدنى من واجباته أو من ثقافة المتاح المتوفرة لديه وبين يديه. ثم ضرب مثالا فقال: فهو يذهب للمدرسة للمضي قدما ليمضي في ساعات لينتهي إلى شيء واحد، وهو يكون همه أن يظفر بملخص من الأستاذ أو أن يتعرف على الاختبار وفقط، ويكون هدفه هو إنجاز الدرجات لا إحراز هدف التعلم والتعليم. هذا الإنسان يا إخوة لا يمكن بحال أن يصل إلى بغيته، إنسان تنبل. عشان كده الإنسان ده اللي بيقول أصلا أنا بجتهد، ده كذاب، هو لم يجتهد، هو بيأتي بشيء من الرسوم، واخد بالك، الصلاة اللي هي الشكلية، الصيام الشكلي، ولما يجتهد في إصلاح مفاهيمه حتى يصل إلى التزكية المطلوبة. عشان كده إحنا النهاردة هندخل في المطلب الثاني من مطالب التزكية، وهي التزكية بالعبادة. التزكية بالعبادة، قضية التزكية بالعبادة ربما أشرت إليها شيئا ما، وأنا أتكلم عن إجابة سؤال: لماذا يطلب الله من البشر عبادته؟ ده سؤال مهم جدا. ولو أنتم فاكرين إن أنا قلت إن السؤال ده فلسفي ابتداء، ولكن بالنسبة لنا نحن المسلمين نحن نملك أدوات الإجابة عليه، وأجبنا وبينا أن علة عبوديتنا لله عز وجل من 13 وجها أو أكثر لو أنتم فاكرين. النهاردة هنتكلم شوية في قضية التزكية بالعبادة، فهندخل في عمق أو شيء من العمق، فهنتكلم عن خصائص العبادة السليمة. يمكن هتلاقوا الكلام ده مكتوب عندكم من 211 وانت طالع. خصائص العبادة السليمة، أول شيء من خصائص تلك العبادة الإخلاص لله عز وجل، وسيأتي التفصيل معنا حالا. أصل الأصول الذي ينبغي أن نحرص على استحضاره قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل التعبدي، الإخلاص. ثانيا العبادة توقيفية، توقيفية أي على الدليل، لا يجوز لمسلم أن يستحدث عبادة، صح ولا لا؟ ما ينفعش النهارده أخترع شيء أتعبد به لله سبحانه وتعالى، لا، هذا شيء لا يحل ولا يجوز في ديننا. وعشان كده نجد الأصل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه فيقول صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. إذن كما بينا الأصل هو الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والاتباع لصحبه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. دي قضية ينبغي أن تكون واضحة في الأذهان، إن احنا لا يجوز لنا أن نخترع عبادة، أن نبتدع عبادة، ولكن نحن تبع للشرع الحنيف في قضية العبادة بكيفيتها برسومها إلى غير ذلك. ثالثا الاتصال المباشر برب الأرض والسماء دون وسيط، ودي مسألة مهمة جدا، إن احنا بنعبد الله تبارك وتعالى وهو قريب سبحانه وبحمده مجيب لا يحتاج إلى الواسطة. ودي دلوقتي المسألة دي كانت من البدهيات، بس للأسف الشديد نبتت نابتة سوء الآن، وبدأت بقى تقول لا احنا محتاجين وسط، ويقيس بقى ربنا على المخلوق اللي قاعد يقول لك نزه ربنا وقاعد شغال في الموضوع ده، هو نفسه اللي بيقيس ربنا على المخلوق ويقول لك ايه، يقول لك هو انت لو دخلت على ناظر مدرسة بتدخل كده على طول؟ مش لازم الاول توقف تتلطع على باب مدرسة لغاية لما الفراش يفتح والفراش يعمل يقول لك انت رايح فين، وبعد كده ياخدك لمين؟ للموظف، والموظف ياخدك للوكيل، والوكيل ياخدك للسكرتير، والسكرتير يحن عليك ويدخلك للنصر. هلا هتدخل كده على ربنا على طول؟ ده قياس مع الفارق، هذا قياس باطل، هذا قياس باطل، والقياس ده بيقولوه كتير في مجالسهم. لا، فدي نقطة يا إخوة أرجو أن ننتبه لها، نحن في عبوديتنا لله عز وجل لا نحتاج إلى وسيط. أربعة التوسط والاعتدال سمة العبودية لله عز وجل، ودي مسألة مقررة في ديننا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا في كل شيء. ويمكن المسألة دي تكلم فيها غير واحد من أهل العلم، من أجود من تكلم عن مفهوم الوسطية، مظاهر الوسطية بغير غلو أو جفو، كان الشيخ الصلابي. الشيخ الصلابي معرفش تعرفه، إن رسالت مش عارف حتى تخوني الذاكرة، مش عارف هي الماجستير ولا الدكتوراه، بس أظنها الدكتوراه، كان بعنوان الوسطية في القرآن الكريم، الوسطية في القرآن الكريم. فياريت الإخوة تقرأ في هذا الإيه، في هذا الباب، لأن طبعا تعرفين إن دلوقتي بيتم حرف دلالة مفهوم الوسطية، صح ولا لا؟ وكل واحد دلوقتي عايز يحرف دين الله يقول لك أصل أنا وسطي، أخ بالك أنت إزاي؟ فعشان كده إحنا عايزين نفهم دلالة هذا المصطلح من غير غلو أو جفو. خامسا من خصائص العبادة السليمة اليسر وسهولة التطبيق. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل أوجب على العباد طاعته، وكان هذا الإيجاب لمصلحة العبد ذاته وليس بغرض التعنت أو قصد المشقة على هذا المكلف. ولهذا نجد قواعد الشريعة تدور حول هذا المعنى، هي إيه؟ لا تكليف إلا بمقدور. أيضا يتكلمون عن تيسير العبودية للمكلف، يتكلمون أنه لا يجتمع عسر ويسر ولا يغلب عسر يسرين، واخد بالك أنت إزاي؟ يتكلمون في هذا المعنى. تجد الفقهاء يحطوا القواعد الضوابط العامة لهذا الأمر، عشان كده وضع العلماء قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع. دي كلها بتدل دلالة واضحة على يا شباب، بتدل دلالة واضحة على يسر الشريعة، وأيضا بتدل على أن هذه الشريعة شريعة تستوعب الأزمنة والأمكنة المختلفة والمتفاوتة، واخد بالك أنت إزاي؟ فده أمر عظيم جدا، وده يحتاجه الإنسان العابد، لأن في بعض الأحيان بعض إخواننا بسبب جهالتهم بالفقه وأصوله ممكن يلزم نفسه بغير ما ألزمه الله تبارك وتعالى، بل ويعتقد أن ما يفعل دينا يلزمه الإتيان به. طب ما هو يا عم الشيخ أنت ممكن دلوقتي بتعمل هذا الشيء، ولكن أنت ما أخدتش بالك أن هذا الشيء لم يلزمك الله به ولم يلزمك به رسوله صلى الله عليه وسلم. فدي نقطة أرجو أن ننتبه لها. هننطلق إلى النقطة الثانية في محور مجلسنا اليوم، وهي شروط العبادة السليمة. حتى تكون صحيح العبادة لابد وأن تتوافر في عبادتك شروط، وأن يتوافر فيك أنت أيها العابد شروط. يتوافر فيك أو يتوفر فيك شرط أن تكون مخلصا، صح ولا لا؟ ده شرط رئيس أن تكون مخلصا لله عز وجل، لقوله سبحانه: وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب هتعمل إيه بقى في الرياء الإلكتروني اللي منتشر الآن في زمننا؟ لازم تخلي بالك، ويمكن هنتكلم على ضد الإخلاص دلوقتي، هيجي الكلام عليه، قصة الرياء بشكل فيها شيء من التفصيل، لأن دي قضية ومعضلة خطيرة وبتتسرب إلى كثير من العباد. يعني تخيل واحد ممكن يعبد ربنا سنوات طويلة ويطلب العلم سنوات طويلة ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ياه صعب جدا. يجي هو حاطط في نفسه انه يعني من العشر المبشرين بالجنة، وحاطط في بطنه بطيخة صيف، ويجي يوم القيامة يلاقي كم حسنات مهول، فين؟ جعله الله هباء منثور بسبب شائبة من شوائب النية، ضيعت عمله. عشان كده يا اخوانا الاخلاص زي الفريق ما يحب الشريك، مفيش العبادة اللي لازم تكون مخلصة 100%. يعني ما ينفعش نظام الانتخابات والمحليات اللي هي 98% ومش عارف ايه، لا لا مفيش الكلام ده في الشرع. الاخلاص لابد وان يكون اخلاصا تاما حتى يتقبل الله العبادة، وده امر مش سهل، امر مش سهل، محتاج مجاهدة، محتاج مجاهدة. يبقى الإخلاص ده سمة من سمات العامل العبد. اثنين، أن يكون صادق العزيمة، أن يكون صادق العزيمة فيترك التكاسل والتواني ويبذل الجهد حتى يصدق القول والفعل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. صدق العزيمة يعني إيه؟ ده سؤال، وسؤال مهم، سؤال وسؤال مهم. ما معنى صدق العزيمة؟ قالوا: صدق العزيمة يعني أنك توزع إرادتك على ألا توزع رغباتك وإرادتك بشكل يحدث تشتيتا، وبالتالي تضعف همتك، تضعف همتك وتضعف إرادتك فيما تريد به وجه الله. طيب ضد صدق العزيمة إيه؟ ها؟ التردد والتشتت. ضد صدق العزيمة مرض وداء التردد والتشتت، فلتحذره. فإنك إن زعمت أنك صادق العزيمة غير أنك مشتت متردد فأنت دعي كذاب، أنت نصاب. طيب إحنا قلنا في شروط في العامل، أول شرط إيه؟ الإخلاص عشان ربنا يتقبل منه عمله وعبادته. اثنين، صدق العزيمة. ثلاثة، دي بقى نقطة مهمة جدا، أن يكون العامل المتعبد متبعا، يرفع شعار إياك أريد وفق ما تريد. يا شعار رائع، إياك أريد وفق ما تريد. طيب يعني إيه هذا الشعار؟ يقول: ونعني بالشق الأول إياك أريد أنه لا يعبد إلا الله. إياك أريد، فالعبادة هي الترجمة العملية للإيمان، والإيمان لا بد وأن يكون خالصا لوجه الله. ده كلام جميل. طب الشق الثاني، احنا قلنا إياك أريد وفق ما تريد ولا وفق ما أريد؟ ما تريد هو المشرع. يبقى المسألة الثانية دي يا إخوة مسألة الاتباع. طيب نرجع للمسألة الأولى، إياك أريد، دي تحتاج إلى جد في تحقيق معنى الإيه؟ الإخلاص، صح ولا لا؟ أنت بحاجة أن تجدد معنى الإخلاص. طب لماذا نخلص؟ ده سؤال احنا كل مرة بنسأل قبل ما بنعمل أي حاجة، لماذا؟ لماذا نخلص؟ ده سؤال مهم جدا، واخد بالك؟ يمكن السؤال ده الإخوة بحاجة إلى أن يتم الإجابة عليه. فحقيقة أنا قعدت بحثت في هذه المسألة ولقيت أن الإخلاص بالنسبة للعبد هو قارب النجاة. إذا أراد العبد أن يخلص في عبوديته من الغرق في أوحال المعاصي، في أوحال الشركيات، في أوحال البدع إلى غير ذلك، فعليه بالإخلاص. تعرفين يا إخوة، حتى الإنسان غير المسلم إذا أخلص لكفره فإن الأسباب تعطيه النتائج، لأن في قانون في الكون اسمه قانون السببية، واخد بالك؟ ودي هتحل لك مشكلة أو معضلة مشكلة الشر، الأخ اللي عنده إشكالية إزاي يتسلط الكفار على المسلمين. أصل الكفار أخلصوا لكفرهم أكتر للأسف من بعض المسلمين، يعني هو عنده استعداد يموت في سبيل نشر العلمانية، هو يرى أن العلمانية هي الحل، وأن العلمانية هي التي ستجعل المجتمع جنة، وستجعل الوطن يعني يرفل في النعيم، وفي مقابل ذلك عنده استعداد رقبته إيه؟ تطير، ما عندوش مشكلة، واخد بالك؟ عنده استعداد يعمل ثورة حمراء بلون الدم. إنما المسلم بقى كيوت، مش مخلص لقضيته، مش مخلص لإسلامه، مش مخلص في عبادته، مش مخلص في دعوته، مش مخلص في طلبه للعلم، مش مخلص في تحرير الفكر مما شابه إلى غير ذلك. يبقى النتائج هتروح لمين؟ هتروح للمسلم المتكاسل، المسلم اللي مش مخلص؟ لا، هتروح للكافر. خدت بالك من الفكرة دي؟ فدي نقطة مهمة، الإخلاص هو قارب النجاة من الغرق في بحر النفاق والشرك والرياء وحب الظهور وبوار الأعمال. وانت خلي بالك ان هي متتالية، هي زي بالظبط الخرز كده، اول ما بتكر واحدة بتقع. يعني دايما يا اخوانا الشيطان بيشتغل مع الانسان في المسألة دي بشكل حرفي، بيدخل عليه ازاي بقى؟ يقوم داخل عليه واحد يخليه يرضى عن العمل، يرضى عن العمل والعبادة اللي هو قام بيه مهما كانت عبادة بسيطة. اتنين، يركن الى العمل ما يزيدش. تلاتة، يعمل ايه؟ ها، ينظر الى العمل باستعلاء غرور، اللي بيسموه غرور التدين. الواد قبل ما يتدين كان عادي، بعد ما يتدين يتنفخ، دي مشكلة، اللي ده غرور التدين. أربعة، الكبر والمن، يمكن في الجنازة اللي احنا كنا فيها دلوقتي سمعت الإمام يقول كلمة أثرت في قلبي، وهي أن الرجل الذي توفاه الله كان حريصا على الأجر بغير من. قال الكلمة دي، أنا ما أعرفش يمكن ما أخدتوش بالكم، بس أنا أخدت بالي منها كويس جدا. هو بقى غير المخلص بيمن دايما، كل ما يتكلم لازم يحسس اللي قدامه انه صاحب يد عليه. يا عم ده هو ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل عليك وعلينا وعلى الناس جميعا زي ما احنا قلنا. فدايما عنده الاشكال ده، ثم بعد ذلك قد يصل الى الفتور عن العمل والتوقف بقى. ما انا خلاص كفايه كده، انا دخلت الجنه خلاص. لا خلي بالك، لان الاخلاص ضد المعاني دي. وعلشان كده الإنسان يحرص على نيته حتى لا يكون ممن عناهم الله بقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. فدي نقطة هامة جدا، لابد من تصحيح النية وتقويم القصد وتصفية النفس، لأن الإخلاص هو صمام الأمان في حياة العابد المنيب إلى الله عز وجل. وقد قال العلماء إن المسلمين المخلصين مدعوون للخروج من ذواتهم وحظوظ أنفسهم، ومدعوون إلى تنقية السرائر قبل الظواهر، لأنهم يعلمون يقينا أنه كم من أعمال كبيرة أفسدتها خواطر صغيرة، وكم من مكابدة ومجاهدة ضيعتها رغبات مشوبة فاسدة. ولهذا قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر: إنما يتعثر من لم يخلص. يمكن أنا أول مرة في حياتي سمعت، كنت في أولى كلية، سمعت سلسلة اسمها سلسلة مجموعة الإخلاص، كانت 4 محاضرات للشيخ محمد حسين. أنا وأنا بسمع المحاضرات دي جاءني هاجس إن مفيش حاجة في حياتي عملتها قبلت. أحيانا ده بيكون مدخل من مداخل الشيطان. إحنا عايزين نخلص بس مش عايزين في المقابل نصل إلى مرتبة إن الهواجس دي توقفنا عن العمل، لأن ده كده مدخل من مداخل الإيه؟ الشيطان. فانتبهوا إلى أننا نريد أن نتحرى النوايا ونريد أن نفتش فيها حتى نخلص أعمالنا لله، ولكن لا أن نتوقف عن العمل. يعني أنت بتفتش في نيتك وأنت شغال وأنت ماشي في الطريق، ما توقفش، لأن ده مدخل المداخل الإيه؟ الشيطان. عدم الإخلاص مانع من موانع قبول الأعمال وحاجز لرحمة الله بكل صورها، فلا نصر ولا تمكين ولا سكينة ولا طمأنينة ولا وحدة ولا وفاق ولا توفيق في الاتجاه والحركة نحو الله سبحانه وتعالى إلا بالإخلاص. يبقى ممكن نحط قاعدة كده كلية: من لم يجد الإخلاص فلا خلاص. يبقى دي قاعدة كلية ينتبه إليها السالك المنيب إلى الله سبحانه وتعالى. طب بالنسبة بقى لمسألة وألا نعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع، الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده دون غيره، وهو الذي يشرع لعباده وحده دون غيره سبحانه وتعالى، لا يشاركه في ذلك الأمر أحد من خلقه، صح؟ يبقى مين اللي يشرع؟ مين اللي يشرع شباب؟ الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يشرع وحده تعالى. عشان كده حتى العلماء اللي اتكلموا في مسألة هل الله هو المشرع وحده أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلق عليه لفظ المشرع أيضا، مسألة دي بعض العلماء الأصوليين استشكلها. يعني هم يرون أنه لا يجوز ولا يحل شرعا إن إيه؟ لا يحل إيه؟ ان يحصل بحال من الاحوال المساله دي، ان لا يطلق لفظ المشرع الا على من؟ الا على الله سبحانه وتعالى. هات يا عم الشيخ احمد. لا يطلق لفظ المشرع الا على الله سبحانه وتعالى. ماشي، حلو، خلاص ماشي. طيب وبالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لا يطلق لفظ المشرع الا على الله وحده. ماشي، فوقع الخلاف بين العلماء في ذلك. ويمكن الكلمة الصحيحة هي أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ للتشريع بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب هنستفيد بدي إيه؟ هنستفيد بها قاعدة أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يرد الدليل المبيح. هو ده، أن أنت مش من حقك أن تشرع، أنت مكلف بالتشريع. يبقى كل واحد يعرف ايه اختصاصاته، دي هتفيدنا جدا وبالذات في عصر البدع اللي احنا عايشين فيه. انت عبد مكلف، ليس لك ان تشرع مع الله ولا ان تستخدم مهاراتك العلمية في شرعنة بعض البدع. لان انا عايز اقولك ان انت ممكن تكون ربنا من عليك بقوة في بعض الأدوات العلمية، يبقى قوي لغويا، يبقى قوي في علم الأصول، واخد بالك أنت إزاي، قوي في علم المقاصد، قوي في علم القواعد الفقهية، يقوم هو عايز يعمل إيه؟ عايز يحل بدعة، فهو وقع في إشكالية الاعتقاد قبل الاستدلال. الاعتقاد قبل الاستدلال يعني هو الأول، من الأول كده من قبل ما يبحث هو عايز يحللها من الأول، فيقوم عامل ايه؟ يقوم يدور فيما عنده من نصوص او ما معه من ادوات على ما يحل به هذا الذي اعتقده. ده خطأ كبير جدا، خطأ كبار، لان طالب العلم المنصف يستدل اولا ثم يعتقد، والدليل يقود الايه؟ ده الدين بقى. وصلت؟ طب هو قدني لشيء انا بحبه، قدني لشيء انا بحبه، ولكن شرع الله سبحانه وتعالى حجم هذا الشيء او حرمه، نقول له جزاك الله خيرا، امشي بقى وفق ايه؟ وفق شرع الله، مش وفق ايه؟ هواك، او وفق شيوخ بلدك، او وفق العرف، او وفق شيخ الطريقة الذي تتبعه، او شيخ المذهب الذي تتلمذت على يديه. في ناس لما بتشوفوها، يمكن انتوا بتشوفوا الكلام ده على الفيس وتويتر، عنده استعداد ان الدين يمتهن، بس الشيخ لا. ايه التعصب الغبي اللي انت وصلت له ده؟ ده واقع ليه؟ لانه عنده اشكال في تحقيق الاتباع وتصحيح مفهوم الاتباع. خدت بالك يا اخوانا؟ كل قول يستدل له ولا يستدل به، ربما قلت لكم الدرس ده قبل كده او القاعده دي قبل كده، فكره ان الامام يتبع على كل حال، لا، نحن نتبع الوحي المعصوم كتابا وسن. ويمكن انتم سمعتوا مني قبل ذلك منظومه كامله على فضل اتباع الدليل وتقديم اتباع الدليل على اتباع البشر، حين قال القائل وقول اعلام الهدى لا يعملوا بقولنا بدون نص يقبلوا، وذاك في القديم والحديث فيه دليل الأخذ بالحديث، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولنا حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، والشافعي قال إن رأيتموه كلامي مخالفا لما رويتموه من الأخبار فاضربوا الجدار بكلامي المخالف الأخبار، وأحمد قال لهم لا تكتبوا بل أصل ذلك عنا فاطلبوا، هذه ما قالت الهداة الأربعة فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. يبقى انت الاصل ان انت العالم، العالم اللي انت بتتبعه، انت بتتبعه علشان هو بيقربك للحق، اخدت بالك؟ عشان هو بيتبع بالحق، عشان هو بيدور في فلك الوحي. انما لو العالم ده شذ عن الحق، خالف الحق، خالف اصول العلم المتفق عليها، هتتبعه ليه؟ صح. واحنا اتكلمنا في فكره كيف نتعامل مع اخطاء العلماء لما اتكلمنا عن درس التيه المعرفي لو انتم فاكرين. فخلاص مش هنتكلم في النقطه دي، ولكن انا عايز اقول ان احنا محتاجين نحقق قوي كلمه الاتباع في العباده، ودي يا اخوانا مش هتيجي الا بالعلم لو انتم فاكرين. مش هنقدر نحقق الاتباع الحقيقي ونميز الخبيث من الطيب والغث من السمين الا بالعلم، فدي نقطه هامه جدا. والناظر إلى واقع المسلمين اليوم يجد أن أكثر الناس قد اتفقوا على تحقيق الإخلاص في أثناء السير إلى الله، إلا أنهم اختلفوا في تحقيق الكلمة الثانية اختلافا واسعا، فمنهم المبتدع ومنهم المتبع. يبقى لازم ناخد بالنا إن إحنا المسلمين لا يقبل الله تعالى منا عبادة إلا إذا كان خالصة لوجه الله، وكان العامل مقتديا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، في محاذير في هذا الباب يجب أن تنتبه له. حقل ألغام خطير، لو قربت منه يبقى أنت كده هتضيع. ما هو؟ أن تكون عبادتك وطاعتك وفقا لمرادك، أو تحقيقا لهوى طبعك، أو مسايرة لإلفك، وبهذا تقدم كل ما ذكرنا على ما قدمه الشرح. فأنت فاكر أنت كده بتعبد ربنا وأنت بتعبدش ربنا ولا حاجة، صح؟ أنت عندك مشكلة، أنت عندك مشكلة. كذلك احذر وحاذر من الابتداع في دين الله. طبعا الابتداع في الدين كارثة، عشان كده العلماء حذروا من الابتداع في دين الله عز وجل. تجد الإمام الشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يتكلم على تعريف كلي لمعنى الايه البدعة، فيقول ايه البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها صاحبها التقرب لله عز وجل. هو قصده كده، بس هو خالف أصول الشريعة، واخد بالك؟ والمسألة دي يا إخوة محتاجة مننا ناخد بالنا إن الابتداع قد يكون في القول، أو قد يكون في الفعل، أو قد يكون في النية، أو قد يكون في الاعتقاد، أو قد يكون في الترك، اللي هي إيه؟ اللي هي فكرة إن هما دلوقتي يجي تقول له النبي ما عملش ده، يقول لك ما هو مش معنى النبي ما عملهاش ان انا ما عملهاش. خلي بالك، لان الكلمة دي انت هتسمعها كتير الفترة الجاية، ودي انت هتشوفها بقى في 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 اجازة هؤلاء للاحتفال بالمولد النبوي، للاحتفال بالموالد، يقول لك ما هو مش معنى ان النبي ما عملوش ان انا ما عملوش، واخد بالك؟ ودي بقى مسألة كبيرة جدا. يمكن انا عندي رسالة دكتوراه عن قضية البدعة التركية، ياريت الإخوة يراجعوا هذا المبحث لقصة البدعة التركية طبعة البيان. وطبعا سبق إلى هذا بشكل تفصيلي الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله، صاحب كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما تقرأ في أفعال الرسول هتلاقي الدنيا مختلفة، وتفهم بقى شوية الدجالين اللي بيضحكوا عليك في قضية الترك وغيره والمسألة دي. طبعا مسألة البدعة دي محتاجة تفاصيل. يمكن أنا عملت درس كان الشيخ محمود حضره زمان، كنا عملنا سلسلة جميلة في بيان البدعة، فكان درس الدرس الثاني كان بعنوان البدعة، والبدعة اتكلمنا عنها، والدرس ده كان ساعتين، مش عارف الشيخ أحمد فاكر ولا لأ، في عملنا درس ساعتين كان عن البدعة، اتكلمنا بقى عن تعريف البدعة، ضابط البدعة، أصول البدعة، أنواع البدع، أسباب الابتداع في دين الله عز وجل، مظاهر الابتداع في المجتمعات العربية المعاصرة، واخد بالك أنت إزاي، حكم البدعة، أقوال العلماء سلفا وخلفا في البدعة. وجبنا بقى في الخلف شيوخ الأزهر، ودي كانت الفكرة. أنتوا بتقعدوا تقولوا لما تيجي تنكر على بعض الجماعة الغماريين الجدد اللي طلع لنا في المقدر جديد دول، تيجي تكلمه يقول لك ده أنتوا بتجيبوا دين جديد، نقول له طب تعالى، يعني كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ، الشيخ علي محفوظ ده يا اخوانا كان عضو لجنة هيئة كبار العلماء في الأزهر في الخمسينيات، وكان رئيس لجنة الوعظ في الأزهر الشريف، وهو اللي عمل الكتاب ده الإبداع في مدار الابتداع، وموجود لغاية دلوقتي موجود. ده نقدر ان احنا نقول انه مش ازهري، ولا انتوا الازهريين بمزاجكم بتدخلوا وتصنفوا الناس ان ده ازهري ومش ازهري بمزاجك حسب موافقة هواك وهوى شيخك، واخد بالك. الشيخ محمود شلتوت عمل رسالة اسمها البدعة رائعة، واخد بالك انت ازاي. الدكتور محمد يسري، واخد بالك، عمل المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم. عايز أقول إن أنت لو قرأت في هذا الباب بشكل أكثر عمقا هيتضح لك كويس قوي إن كتير من اللي أنت بتسمعه إيه؟ غث مش سمين ومش حق، ولكن هو بيستغل جهلتك بالأصول، جهلتك باللغة، جهلتك بكتير من الخصائص الفروق، يعني هو عارف ان انت ما انتش عارف الفرق بين البدعه الكليه والبدعه الاضافيه، هو عارف ده مثلا، هو عارف ان انت ما بتفهمش واخد بالك مني، مش عارف الفرق بين انواع البدع، فهو بيلعبك بقى. يعني هديك مثال في اللعب مثلا، من اشهر مداخل المبتدعه في ازمنتنا شرعنه البدعه الاضافيه. طب ايه البدعة الاضافية؟ ما كان اصله مشروعا فزاد عليه صاحبه في الوصف، في الكم، في المقدار، في النوع، حتى انقلب بهذا الى امر محدث. هديك مثال، هو لما يجي واحد يقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، لو قالها كده عادي دي فيها مشكلة؟ صح؟ مفيش أي مشكلة فيه، يعني أصلها مشروع. فجي صاحبنا قالها في الأذان، فجي واحد زي حضرتك راجل مسلم سني متبع، فقال له اللي حضرتك بتعمله ده ما وردش بيه الدليل، فيقول له يا ابني ما انت حمار انت وشيوخ، ما هو انت لو كنت جيت عندنا وتعلمت ما كانش ده بقى حال، طب ممكن تعلمني بدون شتايم؟ يقول له اه، يقول له يا ابني اصل خلي بالك ده ما يتقالش عليه بدعة. ليه ما يتقالش عليه بدعة؟ من وجهين. الوجه الاول ان تسييد النبي ده جائز في اصل، صح؟ يبقى ازاي تقول ان ده بدعة؟ اتنين، مش معنى ان النبي ما عملوش، ان النبي يا عم ما عملش ده عشان كان راجل متواضع، خدت بالك؟ اه، فانت تقول اه يا اخي فعلا، لا هو لبس عليك، هو دخلك في حتة انت مش واخد بالك منها اللي هي البدعة الاضافية. انما لو انت مذاكر بقى انواع البدع هتقول لا ده من قبيل البدعة الاضافية العلماء ذكروا، والبدعة الإضافية داخلة في البدعة الحسنة ولا السيئة؟ البدعة السيئة المنكرة، صح؟ اللي النبي قال فيها وكل بدعة ضلال. تأخذتوا بالكم الفكرة؟ فأنا عايزك تتعلم عشان لما حد يجي ينكر عليك تعرف إيه؟ تعرف ترد عليه، وترد عليه بعلم، مش هنرد عليه بسفاهة زيه، واخد بالك؟ دي نقطة مهمة جدا. نيجي للنقطة اللي بعدها في درسنا اليوم، أركان العبادة. أركان العبادة، أنتم تعلمون أن العبادة لها أركان، من هذه الأركان أن للعبادة أجنحة ثلاثة: الحب، الخوف، الرجاء. نحن نعبد الله تعالى بالثلاثة دول، بالحب والخوف والرجاء. بالحب مش اللي بدماغنا، يعني ايه المقصود بالحب؟ قالوا المحبة هنا هي محبة العبودية لله عز وجل، تلك المحبة المستلزمة للخضوع لله سبحانه وتعالى. يبقى المحبة هنا عشان اعرف ان انت صادق فيها او لا، لازم تعمل حاجتين: تحقق كمال الخضوع لله، اتنين كمال الطاعة لله. هو ده معنى المحبة. والحب او المحبة بالنسبة للعبادة مقامها مقام الروح من الجسد. وصلت؟ ما هو انت مش هتقدر تعبد ربنا وانت ما انت الصادق في محبته، ولا يجوز في هذا النوع من المحبة أن يشرك فيها مع الله أحد. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ممكن حد يختلط عليه أنواع المحبة، عشان كده احنا بنخلص أنواع المحبة. أول حاجة المحبة الطبيعية، واحد مثلا بيبقى جعان فبيحب الإيه؟ يحب يأكل. تعبان عايز إيه؟ ينام، دي محبة، صح ولا لا؟ محبة إشفاق، كمحبة الوالد لولده، الزوج لزوجه، واخد بالك أنت إزاي؟ محبة أنس وألفة، محبة الشريك لشريكه والصديق لصديقه، واخد بالك؟ كل هذه أنواع المحبة لا يؤخذ بها الإنسان، عادي مش مشكلة، إلا في حالة واحدة: أن تعلو محبة هذا الفرد على محبة الله عز وجل. خلي بالك، فنلاقي واحد يقول لك معبودة الجماهير. خلي بالك أنت كده أنت كده بتجعلها إله يعبد في الأرض بدون طاغوت. يا عم إيه اللي أنت بتقوله ده؟ يعني مش كفاية المصيبة اللي هي واقع فيها كمان تدخلها في الحتة دي؟ فخلي بالك، خلي بالك من علامات المحبة الصادقة، المحبة الشرعية، المحبة الشرعية لا الشركية. من علامات هذه المحبة أولا تقديم ما يحبه الله على ما يحبه العبد، اثنين اتباع الرسول ظاهرا وباطنا، مش ظاهرا وباطنا لا، يعني ما ينفعش تبقى ولي لله في العلانية وعدو له في السر، ما ينفعش تبقى بين الناس عمر بن عبد العزيز وفي الخبيئة إبليس، نشوفك مولانا في الظاهر وانت بتتفرج على نسوان وبتتفرج على مقاطع إباحية في الباطن. معلش يعني، طبعا مش بكلم الناس المحترمة اللي قدامي، انا بفترض ده، يعني ما ينفعش ان انا يبقى باطني خبيث. يا اخو عايزين نجتهد في الحتة دي بالذات، انا عايز اشتغل شوية على الباطن لان ده لا يوصلني ربنا كده. وصلت؟ ثلاثة: التنعم بالطاعة وعدم استثقالها والاجتهاد في تجويدها وتحسينها. يا مولانا لما تبقى ربنا مانع عليك بعبادة احمد الله ان ربنا وفقك لها. ملايين ومليارات من البشر بينهم وبين الطاعة دي حواجز وضعها شياطين الإنس والجن أمامهم، فلما ربنا يلينك للطاعة قل الحمد لله الذي وفقني لهذا العمل. خد بالك، فدي نقطة مهمة قوي. أربعة: الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال واليد واللسان. دي نقطة مهمة قوي، وطبعا قضية الجهاد قضية طويلة الذيل تحتاج إلى تفاصيل. يمكن صراحة أنا يمكن أحب إخواني يبقوا يقرأوا رسالة لطيفة في هذا الباب، وبذات إخواننا اللي يعني إيه اللي مثلا بيقرأ كتير على الفيس أو بتاع، فحصل عنده نوع من أنواع الخلط في الفترة الأخيرة وما عادش عارف يفرق ايه انواع الجهاد الصح من الباطل، خد بالك. في رساله لطيفه قوي ممكن تساعدك في بدايه الطريق، اسمها تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد، للشيخ سعيد عبد العظيم. رساله لطيفه، رساله لطيفه، يا ريت الاخوه يقراوها في الاول لانها هتساعدهم، وبعد كده بقى هتتفتح الدنيا، ممكن يبقوا يقراوا في هذا الباب قراءات ايه اوسع من ذلك. الشاهد ان انت محتاج ان تجاهد في سبيل الله حتى يصدق عليك وصف المجاهد. اول نوع من انواع الجهاد ايه؟ اول نوع من انواع الجهاد ايه؟ جهاد النفس، صح ولا لا؟ ما دي اول حاجه، معناها جاهد غير ازاي وانا ما جاهدتش نفسي. يعني انا عايزك تتفكر معايا، واحد بقاله 20 سنة يقتل، يعني مثلا الان الكل يتكلم حاليا عن قضية جهاد الافغان وعن عودة طالبان، صح؟ اكيد انتم متابعين. انا لن اقيم التجربة، وانما ساتفاءل تفاؤلا حذرا، وارجو الانتباه لذلك، لان اللي اتلسع من مليون شوربة لازم ينفخ في الزبادي. اللي اتلسع من مليون شوربة لازم ينفخ في الزبادي، الكلام صح ولا غلط؟ ما انت ما انتش عارف هل ده استدراج جديد، هل هو تمكين، هل هو تمكين نسبي. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ مسألة محتاجة، هل ممكن النهارده بسبب قلة خبرة الإخوة، هل ممكن ما يقدروش؟ دي أمور كلها في الحسبان، وفي غيرها ما ينفعش قدام الكاميرا في الحسبان. في مكر الليل والنهار، في تخطيط عالمي لإيقاع المسلمين إلى غيرها. ولكن أنا بسأل سؤال، هو سؤال بسيط ومتعلق بمجلسنا، هو ده ممكن يجاهد ويحمل السلاح بقاله 20 سنة؟ أمريكا يا أخوانا قتلت أكتر من 250,000 أفغاني، أطفال نشأت معوقة مقطوعة بسبب القنابل العنقودية التي كانت ترمى، قنابل الديمقراطية التي كانت ترمى لتحقيق الديمقراطية المزعومة، الديمقراطية الأمريكية. أنا بس عايزك تتخيل معايا، ورغم كده واحد بيقاتل بقاله 20 سنة وعنده يقين أن الله سينصره، ده هيقدر أنه يوصل للجهاد ده اللي هو جهاد بيدفع فيه حياته، صح؟ وبيبذل فيه الغالي والنفيس، هيقدر يعمل ده إن ما كانش حقق الجهاد الحقيقي بالنفس؟ ده سؤال، والله سؤال أولي يعني، صح ولا لأ؟ صح؟ مش معقولة، ما هو مش معقولة ان واحد هيعمل كده اصلا هو عنده اشكالية في جهاد الايه؟ النفس، صح ولا كلامي غلط؟ فدي نقطة مهمة. تاني ركن من اركان العبادة الخوف، الخوف. حاتم الاصم بيقول لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف. طب الخوف المقصود هنا ايه؟ هو الخوف من الله تعالى، الخوف من أليم عقابه سبحانه. وده خلافا لما يزعمه بعض الدراويش، يقول لك نحن نعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. لا، نحن نعبد الله حبا في الله وخوفا من الله وفرقا وخوفا من الايه، من النار وطمعا في الجنة. ده النبي يا اخي كان بيقول اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى من الجنة، اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. ده النبي اللي كان بيقول كده، صح؟ فتقول لي لا اصل انا ما بعبدش ربنا خوفا من ناري ولا طمعا في الجنه. لا يا اخي، لابد ان تنتبه الى هذا الايه، الى هذا المعنى. طب انواع الخوف ايه؟ قالوا الخوف له انواع، منه الخوف المعروف بخوف السر، أن يخاف العبد من غير الله، من وثن، طاغوت، ميت، غائب، حاضر. ليه؟ هو فاكر أن البني آدم ده أو الطاغوت ده أو الوثن ده أو الميت ده يقدر يؤذيه، يلحق به الأذى. وهذا لا شك أنه قد يفضي إلى الشرك. طب أنا ليه قلت قد يفضي إلى الشرك؟ احترازا من رمي الناس بالشرك، لأن ما ينفعش أن أنا أطلق وصف الشرك ووصف الكفر وصف البدعة وصف الفسق على شخص بعينه إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده واحنا بنتكلم عن العقيدة، صح ولا لا؟ ما ينفعش، وإلا يبقى أنا كده وقعت في الضلال المبين، صح؟ فانتبه لذلك. تاني نوع من أنواع الخوف، الخوف الذي يحمل بعض العباد على ترك ما يجب عليهم فعله خوفا من بعض الناس. انت ليه ما بتصليش في المسجد؟ اصلا انا خايف الله ياخدوا اسمي. انت ليه، لماذا لا تعفي لحيتك؟ طبعا الجواب معروف. خلي بالك يا مولانا، خلي بالك، لان هذا نوع من انواع الخوف المحرم، خلي بالك ما تنساش دي. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء. اللي كانوا خايفين منه ما حصلش، خدت بالكم من دي؟ فخلي بالك. ثلاثة من أنواع الخوف، الخوف الطبيعي، واحد أول ما يشوف واحد خارج يصلي فلا قدام بيته أسد هيحصل له إيه؟ ممكن قلبه يقف أصلا، ده خوف طبيعي، خوف من عدو، خوف من سبح، وهذا ليس مذموما، ده خوف جبلي، واخد بالك. الخوف بقى الرابع اللي احنا قلنا عليه اللي هو خوف ايه؟ خوف التعظيم لله عز وجل، اللي هو الخوف الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه العبد المنيب. في حتة مهمة قوي، احتراز. قال بيقول معايا احتراز مهم، إياك أن تخدع بتزكية بعض الخلق لك. بعض الناس ممكن يا مولانا يخدع بكلام الناس عنه، واحد قاعد ينفخ فيه والتاني ما صدق. لا، خلي بالك خلي بالك خلي بالك، لأن الناس مش عارفة أنت فعلا بتخاف الله ولا لا، هم لهم ظاهر ما تفعل، وظاهر ما تفعل حلو قوي، إنما باطنه الله به عليم، فانتبه لذلك يا عبد الله. ثالث نوع من أنواع أركان العبادة الرجاء، والرجاء قائد للنفس لإحسان الظن بالله. طب يعني إيه الرجاء؟ قالوا هو أن تحسن الظن بالله وترجو ثواب ما عند الله. تاخد بالك ولا مش واخد بالك اللي بقوله؟ فتاخد بالك من المعنى ده كويس قوي. قال وهب بن منبه الرجاء قائد والخوف سائق والنفس حرون. خلي بالك، احنا بقى المسلمين بنعبد الله بالثلاث حاجات دول، بالحب والخوف والرجاء، والعلماء بيحذرونا فيقولوا لنا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. يقول لك انا بعبد ربنا بالحب كده، بعبد ربنا بالحب كده يعني مش فاهم، يعني اصلي بمزاجي. واحد كان بيفطر في رمضان في رمسيس، فاخ راح يقول له مكلمه يقول له انا ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال له يا ابني الكون ده كبير قوي 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 قوي، والموضوع كبير قوي 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 قوي، فسيبني بقى افطر. قال له عم صيام رمضان فرض. قال له انا بحب ربنا والله، ربنا مطلع وعالم، انا كل يوم اصحى الصبح اقول له انا بحبك يا ربنا. هو ده بقى، من عبد الله وحده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، بيخاف لغاية لما يوصل الخوف بتاعه لإيه؟ إنه يخاف خوف يحجزه عن العبادة. كل ما تقول له عم صلي ما هو ربنا مش هيقبلني، يا عم صوم ما أنا مش مخلص. خلي بالك، أنا قلت لك خاف بس مع الاستمرارية في التعبد، استمرارية في العمل، ما يكونش ده مدخل من مداخل الشيطان يقعدك عن الايه؟ عن العمل. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. تيجي تقول له عم صلي، يقول لك يا شيخ سيبها لله، ما دام هنا ابيض وبتاع ربنا سيبها لله. يا ابني انت ماشي مع واحده يا ابني، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد، لانه حصل عنده توازن في تحقيق هذه الاركان. ماشي يا مولانا؟ طيب نيجي بقى على المسألة التي تلي مسألتنا، وهي بسم الله كيف يكون العمل عبادة؟ ده سؤال مهم جدا. كيف يكون العمل عبادة؟ عد على ايدك بقى بسرعة عشان الشيخ احمد بيقول لي خلص، فانا هخلص، فانا عايز انجز هذا المبحث في مجلسنا اليوم. ماشي؟ كيف يكون العمل عبادة؟ اولا ان يكون العمل في ذاته مشروعا بالكتاب والسنة، لا يشوبه أدنى شبهة شرك أو أقل شك. خلي بالك، يعني ما يجيش واحد يقول لي إيه؟ أصل أنا مولانا عايز أسرق الغني عشان أدي الفقير، إيه رأيك دي عبودية يعني؟ لا، دي عبودية للشيطان. اتنين، أن يستحضر صاحب العمل النوايا الصالحة الخالصة قبل العمل وبعده. الشيخ ابن عثيمين له إضافة لطيفة قوي، بيقول ينبغي على العامل أن يستحضر النية في جميع الأحوال وفي جميع العبادات، فينوي مثلا الوضوء وأنه توضأ لله وأنه توضأ امتثالا لأمر الله. فبيقول ده كده ثلاث أشياء، أول حاجة نية العبادة، أنه حقق نية العبادة. ثاني حاجة نية أن يكون العمل لله. ثلاثة أنه قام بهذا العمل امتثالا لأمر الله. يبقى أخذ ثلاث وجور في لحظة، والتاجر الشاطر بيوسع بقى، واخد بالك؟ تجار النيات دول ممتازين قوي. الاخر تلاقي ابن الحاج اتكلم عن المسألة دي في كتابه المدخل في اوله، فكرة ازاي ان احط عدد كبير من النوايا في ايه؟ في العمل الواحد. ويمكن الشيخ وحيد عبد السلام عمل كتاب جميل قوي اسمه طريق الصالحين. طريق الصالحين ده بيتكلم بقى عن النوايا اللي ممكن الواحد يستحضرها في العمل الواحد. خدتوا بالكم؟ ده جميل للتجار. انا بنصح اخواني التجار مع الله ان هم بقى ايه؟ يشتغلوا مع ربنا في كده. يا ريت تقرا في ده ليه؟ اللي انت هتتفاجئ، انت ممكن تتوضى، انت بتتوضى واللي جنبك بيتوضى، انت بتاخد على وضوءك مليون حسنه وهو بياخد 10,000. ايه الفرق؟ تجار النيات. طريق الصالحين طبع الدار ابن رجب. ماشي؟ ثلاثة، أن يكون هذا العمل وفق ما شرع الله بالوحي على رسوله بعيدا كل البعد عن الابتداع والاستحسان من البشر. أربعة، أن لا يشغله عمله هذا عن طاعة أهم وأوجب كصلاة الجماعة أو طلب العلم الشرعي الواجب تعلمه، مثلا السعي في طلب الرزق الحلال الذي لا شبهة فيه يعد من أقدس العبادات إن توفرت فيه الشروط الإيه؟ السابقة. وهكذا بيقول لي مثلا واحد كاتب لي، كان بيقول لي أعطني عددا من النوايا الصالحة التي ينبغي أن أستحضرها عند العمل المباح، اديني كده مثال يعني عشان أطبق عملي. فبنقول طبعا بعد استيفاء الشروط السابقة يمكن للإنسان مثلا إذا رزق مالا، لما ربنا يبعث لي شوية فلوس ولو بسيطة، ممكن أحط نوايا. اديني مثال مثلا، فلتكن نيتك أن توجه هذا المال في إصلاح الخلق ودعوتهم إلى الله ومساعدة المرابطين على الثغور وإنشاء المستشفيات. عادي، حط النوايا يا عم، صح، والله يعطيك الأجر بالنية. طيب فلتكن نيتك أيضا لما ربنا يبعت لي فلوس بر أبيك وأهلك وزوجك وأولادك عن طريق شراء ما يحتاجون إليه وتزويدهم بكل ما يطلبونه. الله، ولتكن نيتك أيضا أن تكفل يتيما وأن تسعى على الأرامل والمساكين. ولتكن نيتك أيضا إذا فتح الله لك باب المال أن تقضي حوائج الفقراء والمعوزين وأن تخفف آلام المرضى والمحتاجين. ولتكن نيتك أيضا أن تستر به العورات وأن تصون به الأعراض عن طريق مساعدة شاب مسلم فقير في أمر الزواج الحلال، ولتكن نيتك أن تعف نفسك وأهلك وأولادك عن طلب المال، ولتكن نيتك أيضا أنك ستوزع المال حسبة لوجه الله تعالى عن طريق أن تكفل طالب علم فقير زي حالاتي كده، أو أن تشتري كتبا لطالب علم فقير برضه زي حالاتي برضه، أخد بالك أنت إزاي، وتاخد شوية حسنات كده. أه والله، ودي قاعدة أنت ممكن تاخد عليها أجر. كان بعض شيوخنا المربين المؤدبين يقولون لنا قاعدة: إما كنتش تبقى خدام الدين خليك خدام خدامين الدين. كانوا يقولوا كده، ما كنتش قادر تبقى خدام الدين يعني بشكل مباشر، خليك خدام خدامين الدين، وانت نيتك ان انت بتخدم ايه؟ الدين، وكمان بتخدم اخوك المسلم. اخدت بالك من الفكرة؟ اخدتوا بالكم؟ فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا. في معالم مهمة قوي عايزين ان احنا نحاول ان احنا ناخدها في النقطة قبل الأخيرة في الدرس النهاردة. هذه المعالم معالم مضيئة بالنسبة للسالك المنيب إلى الله عز وجل في طريق تزكية نفسه بالعبادة. علامات على درب العبودية: رقم واحد، وانت شغال وبتتعبد لله وبتزكي نفسك بالعبادة، انت بتتعبدش بس، ده انت بتحاول ان انت بترتقي عند الله بالعبادة. حط هذه القوانين والبروتوكولات علشان تمشي عليها، وهحذرك دلوقتي من ضدها. رقم واحد، البروتوكول الأول: استعن بربك وخالقك على الدوام، فإنه من أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. دي نقطة المنطلق في أي حاجة، في العبادة، في العلم، في التزكية، في التربية، في الفكر، في الصلاح، في 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 الدعوة، في أي شيء، الاستعانة بالله. اثنين، ارفع شعار قلبي أولا يا مولانا، قلبي أولا، حافظ على قلبك. لماذا؟ لأن القلب هو الملك، فإياك أن تنشغل عن الملك. لو أنت موجود في حضرة رئيس من رؤساء العالم دلوقتي وانشغلت عنه، يا لغة الجسد بتاعتك فضحتك، انشغلت بس عنه، انت ممكن تؤخذ بالنواصي والأقدام. انت هتنشغل بمين عن مين يا ابني؟ صح ولا لا؟ احنا بنقول لك بقى القلب بالنسبة لك هو الملك، هو الذي يحرك الجوارح، فانتبه لذلك. فالقلب هو محل منازل الإيمان، وهو أعظم عضو في الإنسان، وهو مكان الوعي، ومحل التفكر والتدبر والتعلم. عشان كده العلماء قالوا القلب ملك الجوارح، وأعظم وظيفة لهذا القلب معرفة فاطره سبحانه وتعالى، والابتهاج بحبه، والرضا عنه، والتوكل عليه، والحب فيه، والمعاداة فيه، ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه من كل ما سواه سبحانه وتعالى. كما يلزمك أن تتعامل مع قلبك باهتمام، لأن القلب هو المخاطب والمعاقب والمطالب والمعاتب. واعلم أن المرء يوزن بقلبه يوم القيامة، فحافظ على قلبك، فإنه بمنزلة الملك من الرعية، وعليه واجبات ووظائف. عشان كده العلماء كانوا يضربوا مثال، يقولوا إيه؟ يقول: الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما تفاضل كما بين السماء والأرض. واحد بيصلي جنب واحد، والأول من أول ما بدأ وهو وصل على طول، والتاني قاعد يتأتأ ويفأفأ ويفتح يعمل الزرار بتاع القميص، واخد بالك انت ازاي، وقاعد يهرش. ايه يا عم، في ايه اللي انت بتعمله ده؟ مش انتوا بتشوفوا المنظر ده؟ الاول يا مولانا اشتغل بقلبه والتاني اشتغل بالجارحه بس. افتكر ان تمثيليه الصلاه دي هي الصلاه، خد بالك، فانتبه لذلك. ثالثا يا مولانا، ثالثا يا مولانا، اقبل ولا تخف انك من الامنين، ولكن اقبل بافتقار، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. انت داخل ربنا ادخل له من هذا المدخل، مدخل الايه؟ الافتقار. اربعه، انكسر لربك، فان الانكسار له سبحانه وتعالى اعلى القربات واجل العبادات، لأنه يذكر الإنسان على الدوام بأنه ضعيف عاجز لا يملك حتى أنه يطعم نفسه ولا أن يحميها حتى ييسر الله له ذلك. لما تبقى عارف أن أنت شايف نفسك، والذات بتوعنا هنا الرجالة بتوعنا عندنا مرض المظهرية الجوفاء كتير، مش عايز أعمم إلا من رحم الله، كتير عنده الفكرة دي، الاعتداد بالنفس. أحيانا بتبقى النفس دي صنم، أنت بحاجة يا مولانا أن تحطم هذا الصنم. في كتيب لطيف نفس الإخوة كلها تقرأه اسمه حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرة. يا ريت أصدقائي الشباب يقروه. وبالذات بقى الناس اللي ربنا اداها مركز قوة، جاه، مال، جاه، أسرة، وسامة زي عم احمد كده، خلي بالك، لان انت محتاج اكتر من غيرك. لما ربنا يعطيك زاد، مركب، سيارة فارهة، انت بحاجة الى ان تنكسر اكثر من غيرك. اذا اردت ان تحقق الانكسار لله فتذكر ما يلي: ان وقفت يوما في منصبك تأمر وتنهى ولا تؤمر ولا تنهى، فتذكر أن ربك هو الذي منحك هذا المنصب وأعطاك إياه وإن شاء سلبك إياه. فتعوذ بالله من السلب بعد العطاء، حينها ستنكسر. إن وقفت يوما تصلي فسرح عقلك وطاش لبك وهمت في الدنيا كلها بقلبك وكثر التحرك بجسدك، فتذكر أنك ستقف يوما أمام الله ملك الملوك الذي سواك وخلقك وعدلك، حينها ستنكسر. إن دعوت يوما إلى الخير أو نشرت فضيلة أو حاربت بدعة أو ثرت على منكر أو قاومت فسادا أو باطلا، فتذكر نعمة واحدة مما أنعم الله تعالى بها عليك، وأنك مهما فعلت ومهما اجتهدت ما وفيت ذرة من حق شكر هذه النعمة، عندها ستنكسر. إذن هي دعوة للانكسار، أن تنكسر لربك وأن تطأطئ له رأسك وأن تغض له طرفك وأن تجمع عليه همك، وذلك بدوام الصوت، بدوام الصمت وسكون الجوارح والمبادرة بفعل الأمر واجتناب النهي وقلة الاعتراض على القدر، ومداومة الذكر وملازمة الفكر وإيثار الحق على الباطل والإياس على الخلق والخضوع تحت هيبة الله والانكسار تحت لواء الحياء من الله والسكون عن حيل الكسب ثقة بالضمان والتوكل على فضل الله معرفة بحسن الاختيار منه سبحانه. خامسا يا صديقي، من بروتوكولات العبودية والتزكية بالعبادة: خف الله على قدر قربه منك وقدرته عليك، وعليك بخشية الله في السر والعلن تصل إلى بغيتك. سادسا، عظم الآمر الناهي. ومش هتقدر يا صديقي أن تعظم الله ولا أن تعظم أمر الله ما لم تعظم الله. يبقى أول خطوة لتعظيم الأمر أن أنت تجتهد في تعظيم الآمر، أن تجتهد في تعظيم الآمر سبحانه وتعالى. سبعة، عبد جوارحك كلها لربك، خلي كل الجوارح دائما في حالة من حالات العبودية حتى في المباح. يا راجل ده كان الصحابة يقولوا إني لا أحتسب نومتي مثل ما أحتسب قومتي، يعني هو حتى نايم بيقوم حاطط بس النوايا قبل ما ينام، أنا بنام عشان أريح نفسي شوية عشان أعرف أصلي ركعتين بالليل قبل صلاة الفجر، أنا بنام علشان ألحق أقوم عشان أأكل عيالي من حلال، أنا بنام علشان أنا شاب محتاج أنام شوية وبعد كده أقوم عشان ألعب رياضة علشان أطلع الطاقة المخزونة اللي بتدخل لي عن طريق الأكل فطلعها في الحلال بدل ما طلعها في العادة السرية بعد ما طلعها في حاجة حرام، أنا بنام عشان أقوم أشتغل عشان أساعد نفسي علشان أرحم والدي شوية، أنا كده أنا كده. تخدت بالك؟ تخيل أنت بتنام بقى وتحط النوايا دي كلها، وفي واحد بينام وبيتوب توبة وبيقول يا رب لو نمت ودي آخر نومة ليا وسيكون موعد يقظتي يوم القيامة فتقبلني واغفر لي على ما كان مني، دي ناس بقى شغالة فاهمة بتعمل إيه، واخد بالك؟ وفي واحد كده بينام زي الشوال يا اخوانا يا مؤاخذة، بينام كده، بتنام ازاي كده؟ اصلا بنام زي ما الناس كلها بتنام، تصحى بقالك سنين بتنام ما بتاخدش حسنات يعني، وممكن يكون نومك ده وبال عليك لو انك سبت صلاة من الصلوات وضاع منك عبادة من العبوديات، فخلي بالك خلي بالك، عبد جوارحك كلها لله عن طريق استثارة الجوارح بالتجربة، تبدأ بقى تعمل ايه؟ ايدك دي عشان تاخد حسنات كتير هتعمل ايه؟ تبدأ بقى تشوف ممكن البطش في اليد ده قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون مباحا قد يكون حراما قد يكون مكروه، شوف بقى تبدأ تشتغل بالطريقة اللي انا قلت لك عليه، عينك والبص البص ده قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون مباحا قد يكون حراما قد ده انت شغال شغال بقى وقاعد كل شوية تعمل بقى ايه؟ بتعمل بقى تقييم ذاتي، واخد بالك انت ازاي؟ وهكذا. ثامنا، كن سباقا بالخيرات مسارعا في مختلف الطاعات مخلصا لرب البريات، المسارعة في الخيرات علامة صحة القلب ويقظة القلب. تسعة، اجعل لك خبيئة من عمل صالح، اشتغل يا عم الشيخ شوية في الحاجات اللي محدش بيشوفك فيها غير ربنا، عشان كده كنت دايما اقول لك اشتغل في قيام الليل لو انت فاكر صح، ليه؟ لانه قلما سهر الليل منافق المنافق صعب انه يسهر. قال عمرو بن ذر لما راى العابدون الليل قد هجم عليهم ونظروا الى اهل الغفله قد سكنوا الى فروشهم ورجعوا الى ملاذهم من النوم قاموا الى الله فرحين مستبشرين بما قد وهبهم الله من حسن عباده حسن عباده السهر وطول التهجد، فاستقبلوا الليل بابدانهم وباشروا الارض بصفائح وجوههم فانقضى عنهم الليل ومن قضت لذتهم من التلاوة ولا ملت أبدانهم من طول العبادة، فأصبح الفريقان قد ولى عنهم الليل بربح وغبن أو غبن، فأصبح هؤلاء متطلعين إلى مجيء الليل، كل واحد عايز الليل يرجع تاني عشان إيه؟ يعمل اللي هو عايزه. عليك دائما بالأعمال التي لا يطلع فيها عليك أحد من الخلق، اشتغل في دي شوية. عشرة، رتب أولوياتك، وكلمة رتب أولوياتك دي أخواننا خلتني عتف يعني كتبت لكم كده إزاي الواحد يرتب أولوياته، في حاجة اسمها فقه الأولويات في الدين، فاحنا عايزين نتعلم فقه الأولويات في الدين وفقه الأولويات في التعبد. طب فقه الأولويات في الدين سريعا، أن يقدم الأولويات خاصة في اللحظة الفارقة في تاريخ هذه الأمة ليحول المحنة التي تعيشها الأمة إلى منحة والضيق إلى فرج والألم إلى أمل. كيف يصل الإنسان ويغير بوصلته و يقوم بتقديم ما قدم الله ورسوله على وجهته وصنمه الذي يعبده في نفسه من دون الله؟ يقول خلي بالك، معالم فقه الأولويات كما يلي: تقديم الأهم على المهم، اتنين، تقديم المهم على غير المهم. تلاتة، تقديم الكليات على الجزئيات. أربعة، تقديم الأصول على الفروع. خمسة، تقديم الراجح على المرجوح. ستة، تقديم الإنسان على البنيان. سبعة، الاستثمار في البشر على الاستثمار في الحجر. ثمانية، تقديم الكيف على الكم في مجال في مجال جودة التعليم ومجال حقوق الإنسان. دايما خليك مركز على فكرة الكيف للكم، مش مهم حشو دماغ البني آدم وخلاص. أيضا في هذا المجال تقديم التعلم على التكلم، التعلم الحقيقي على مجرد بس كلمتين تحفظهم وتيجي ايه تسمعهم، الحفظ والاستظهار. طيب في مجال الفتوى تقديم التيسير على التعسير، ولكن تيسير بضوابط مش على مذهب الشيخ البحبحوني. في مجال الإعلام الأولويات تقديم الإنارة على الإثارة. في مجال الفكر نقدم الوعي على السعي، التأمل على التبرم. في مجال الدعوة التبشير على التنفير، نقدم الائتلاف على الاختلاف. في مجال صناعة القرار عند الحكام والساسة نقدم الحوار على القرار، العمارة على الجباية، الشفافية على التخدير، المنافع المتعدية على منفعة لازمة. إذن أنت بهذا تحقق شيئا من فقه الأولويات في الدين. طيب وفقه الأولويات في العبادة؟ لا يجوز أبدا أن نقدم الاجتهاد في التعبد على الاهتمام بتصحيح العبادة وتصحيح العقيدة والإيمان. بعض الناس يقول لك ما تتكلمش في العقيدة في الأول، ليه؟ احنا عايزين نشتغل بفكرة كتل ثم ثقل، جمع الناس الأول وبعد كده نتكلم بقى، لأن أول ما تكلم في التوحيد وبتاع الناس هتخاف وتقلق وتفترق وبتاع. طيب ولو كلمناهم بعد ما يجتمعوا، انتوا شايفين ان هم هيجتمعوا ولا هيكملوا كده ولا هتحصل الفرقة برضو؟ لا ممكن تحصل الفرقة، خلي بالك وانا في نص الطريق ده تبقى مصيف، ده السفينة كده ممكن تغرق بيا وبيه. انما من الاول خالص خلاص، اللي ركب معايا ركب واللي مركبش مركبش. يبقى خلي بالك لا يجوز تقديم الاجتهاد في التعبد على الاهتمام بتصحيح العقيدة. لا يجوز الاجتهاد في أداء النوافل وأنت مضيع للفرائض أو تارك لبعضها. صح ولا لا؟ زي اللي بيصلوا قيام الليل طول الليل في رمضان ويصلوا الفجر وبعد كده يناموا لغاية المغرب. لا، الله يبارك لك، صل الصلوات في وقتها في المسجد جماعة، وبعد كده لما تنجح في الشغلانة دي يبقى يدخل في الشغلانة اللي بعدها. بالك دي مهمة أوي. أيضا لا يصح أن تتوسع في الأعمال المباحة كزيارة الأصدقاء أو ممارسة الرياضة وأنت مقصر في أداء الواجبات كصلاة الفجر في المسجد جماعة. لا يجوز أن تقدم أمرا مستحبا على أمر واجب إذا تعارض، صح ولا لا؟ كذلك لا تقتصر على عبادة واحدة دون بقية العبادات، ولكن اجعل لك نصيبا موفورا من كل عبادة على حسب الأولوية، ولتكن كالنحلة تجمع الرحيق من كل الزهور ثم تخرجه عسلا مصفا شهيا سائغا للأكل. رقم 11 من قوانين المعالم المضيئة، إلزم الاستغفار والتوبة قبل بدء العبادة وفي أثناء العبادة وبعد العبادة عشان ما تصابش بغرور ايه التدين. اخيرا، كن على وجل من عدم قبول العمل. كن على وجل من عدم قبول العمل. وأنتم تعرفون حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فقالت يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. ماشي يا جماعة؟ فعشان كده احنا محتاجين ناخد بالنا من هذا الباب. قنوت 13، احرص على تحقيق الطاعة وأخواتها. تعرفين إننا أخواتها وكان وأخواتها، احنا عندنا الطاعة وأخواتها. طب ايه بقى الطاعة وأخواتها؟ أن تحول عاداتك إلى عبادات، وأن تعرف أن ثواب الطاعة المتقبلة التوفيق إلى طاعة مثلها أو أحسن منها وأجود منها. ماشي؟ عشان كده اوعى تخلي الشيء المباح ده مفيش فيه نية، واوعى تكتفي بالعبادة اللي انت عملتها بس من غير ما تتبعها بايه؟ بعبادة اخرى او بطاعة اخرى. وطبعا مع الحذر من الآفات التي قد تصيبك، منها مثلا النقوص بسبب ضغط الواقع والبيئة، زي ما اتفقنا امبارح احنا عندنا نوعين من انواع البيئة او التربية. انا ممكن اتربى بسبب وجود مربي وبسبب ان انا في بيئة تربوية وفي بيئة ايمانية، طب لو لم اجد استسلم؟ لا، لابد من ايجاد بيئة ذاتية، انا اعمل لنفسي بيئة عشان انجو، صح ولا لا؟ هي دي نفس الفكرة. اوعى تستسلم في اوقات النقوص، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال عبادة في الهرج كهجرة اليه. طبعا مع الحذر من العجب وآفات العجب، عجاب المرء بنفسه، ومع الحذر من الفتور. يمكن الفتور والانقطاع آفة من آفات كثير من العباد، احذر التفلت والانقطاع، احذر كل هذا. في بعض الإخوة الأفاضل بيقولوا طب نحل المشكلة دي ازاي؟ في كتاب جميل قوي اسمه إلى الهدى ائتنا، إلى الهدى ائتنا، بيعالج مسألة التفلت، بيعالج مسألة التفلت. وطبعا لعل بعض اخواننا في كتاب جميل اسمه اخبار المنتكسين، اخبار المنتكسين للشيخ صالح ابن مقبل العصيمي. انا بنصح اخواننا بهذا الكتاب، بس يقروا في اخره خالص، هيلاقوا في اخره خالص اسمه منهج للتعامل مع المنتكسين. وانا عملت سلسلة من 16 درس كانت بعنوان إعادة ضبط المصنع، هذه السلسلة 16 درس في علاج الانتكاس. يعني أنصح إخواني بسماع هذه السلسلة لا سيما في هذا العصر، أسأل الله أنه يعني يوفقهم فعلا لهذا السماع. أيضا من البروتوكولات المباركة في هذا الباب أن تقوم بعمل برنامج شامل لحياة المسلم، يكون هذا البرنامج برنامج يومي للإنسان من استيقاظه وحتى نومه، برنامج أسبوعي، برنامج شهري، برنامج سنوي، بل برنامج لأعمال السنة كلها. وأنا عملت لك ده، طبعا مش هنعرف نقراه بقى لأن إيه ده طويل، ولكن إخواني أنا أنصحهم بقراءة هذا في كتاب ماذا يريد الله منك، من صفحة 271 حتى صفحة 279. نختم درسنا في التزكية بالعبادة بالتحذير، التحذير مما سيفعله شياطين الإنس والجن بهذا الإنسان. اوعى تكون فاكر ان انت لما تقول النهاردة انا هبدأ في العبادة ان الدنيا هتمشي، لا، ده في معوقات هتقابلك. من هذه المعوقات سريعا قلة الزاد الإيماني وضياع رأس المال التربوي والتعبدي، مما يجعل العبد ضعيفا أمام نفسه. الإنسان الضعيف أمام نفسه ده مش هيقدر أنه يكمل. 2، عدم إدراك فضل العبادة في وقت الفتن. 3، الآفات القلبية التي تعرض للسائر الله كالرياء، حب الظهور، العجب إلى غير ذلك. 4، الغفلة عن الأسلحة الإيمانية، الغفلة عن الأسلحة الإيمانية، دي مشكلة. 5، عدم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد الكلي على الذات. واحد واثق يقول لك انا واثق في نفسي قوي. طب بس ما تاخدش فيها الم قوي، لان انت ممكن نفسك دي تهلكك. يعني ستة، نسيان الهدف والغاية من السفر الى الله واستطالة الطريق. يعني انا بس لوحدي صح وكل الناس غلط؟ يا مولانا لا يغرنك كثرة الهالكين ولا قلة السالكين. سبعة، الاستجابة لوساوس شياطين الإنس والجن. ثمانية، كثرة الفتن كفتنة المال والزوج والولد. ثم تاسعا، كثرة الشبهات التي تأتيك وانت ماشي. مثلا اديك مثال، واحد يقول لك يا عم انا اصلي بمزاجي، انا حر اعمل الخير ما اعملوش، افعله ما افعلوش، دي حاجه ترجع لي. الكلمه دي غلط ولا صح يا شباب؟ ازاي يا عم؟ ده ربنا اللي بيقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ازاي يا اخي؟ انا حر يا عم، اعصي، اتوب، اروح الساحل اتفرج على الهضبه. يعني انا حر، انما تيجي تقول لي ان انت لازم تصلي، لا لا لا، بمزاجي. خلي بالك من دي، خلي بالك من دي، لان هؤلاء عندهم اشكاليه عظيمه جدا في مفهوم الحريه. الحريه عندهم تساوي انعدام المسؤوليه. الحريه عندهم الغاء المسؤوليه، وده غلط. لان انت حتى لو حر فاحنا برضو احرار في ان احنا نوقع عليك العقوبة، صح؟ لا، يعني انت عملت الغلط صح وبتقول انا حر، هل ده سيعافيك من العقوبة؟ فانتبه لذلك. مبدأ الحرية لا يتنافى مع مبدأ حرية العقوبة. اثنين، مبدأ الحرية انما هو في المباح وليس في الحرام. ثلاثة، ودي نقطة جميلة، نقطة فلسفية، رد فلسفي جميل، نتساءل أيهما أسأل بالنسبة للإنسان، أن يتخلق بأخلاق وضوابط معينة ولا أن يكون حرا حرية مطلقة؟ أيهما أسهل بالنسبة له؟ أن يكون حر حرية مطلقة. طب خلينا بقى نشوف الأسهل ده أثاره إيه. هنقوله طيب الإنسان رقم واحد بيحب الحرية المطلقة لأنه مخلوق لشهوة، والنفس تميل إلى الشهوات، صح ولا لا؟ والنفس التي تميل إلى الشهوات نفس مستجيبة للشهوات لأنها ضعيفة، صح؟ ما كل ما بتستجيب للشهوات كل ما بتضعف، صح ولا لا؟ ما بيحصلش عندك أي نوع من أنواع المقاومة. وعلي فأنت لن تكون من أصحاب النفوس القوية المستعلية على ذاتها. يبقى دي أول مشكلة هتقابلك يا بتاع الحريات المطلقة. اتنين، في بعض الكتب أن الكبت هو منع الغريزة والرغبة. خلينا في دي، فيا من تقول أن أنا لو ما تحررتش هبقى مكبوت، أيهما أكثر أمنا وأماما؟ الذي يتحكم في غريزته أم الذي يطلقها؟ الذي يتحكم في غريزته. الكلام ده معناه إن اللي بيقولوا إن إحنا نتحرر حريات مطلقة هيوصلوا الناس لفوضى لا تحمد عقباها، صح؟ الكلام ده هو الكلام اللي أنا قلته ده، هو الكلمتين الأخرى ده هم قالهم الرئيس الفرنسي الموكوس الموجود حالياً، الذي أعلن الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما الناس خرجت في مظاهرات ضده وقالت له أنت بتغطي على فسادك وكسادك وخرابك، وهو دخل بالبلدوزر بيضرب فيهم ويعتقل فيهم ويسوي فيهم، فالناس قالت له إزاي؟ ده أنت بلد فرنسا، مهد العلمانية، ده أنت بلد الحريات المطلقة. قال لهم لا 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 لا، ده فنكوش، أنتوا فهمتوا غلط. إن هو فاهم ان فوضى التحرر يساوي الهلاك. وبعدين الحرية عند الجماعة الليبراليين او العلمانيين هي حرية عوراء. يعني مثلا لما بنت تلبس النقاب تلاقي واحد رجل أعمال نصراني شهير يقوم قايل إيه؟ يقول ممنوع تدخل عندي أنا في القرى السياحية بتاعتي. بينما لما طالبة الفستان عملت البروباجندا بتاعت ايه ده هم عشان انا لبست اشارب عشان قلعت الاشارب وبينت شعري ومش عارف ايه، واخد بالك، بيتحدوني والكلام ده، يقوم هو عامل ويتحدى رئيس الجامعة المسلم ويقول له لا لا سيبك، انا هاخدها اصلا جامعة خاصة وهوصلها لاكبر جامعة في العالم عشان اخلي شرعنة واضحة لأي بنت عايزة تخلع الحجاب، أدي تعالي أنت معانا، أنت إحنا هنرعاك لغاية لما نوصلك تبقي علمانية من أكبر العلمانيات ونسوية من أكبر النسويات ومتحررة من أكبر التحرريات، وهنديك فلوس وهنرفعك. أخدت بالك؟ فانتبه لذلك يا عبد الله، وتذكر قول الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يمكن الدكتور سلطان العميري حفظه الله ناقش هذه المسألة في كتاب رائع أنصح إخواني بمطالعته يقال له فضاءات الحرية. من الشبهات اللي هتقابلك وانت ماشي في الطريق ان الشيطان يجي يقول لك ايه، انت افضل من غيرك، انت بتصلي وغيرك ما بيصليش، وهكذا. والجواب احذر الكمال الزائف يا صديقي، احذر الكمال الزائف، فإن هذا مدخل من مداخل الشيطان لك، حيث يجعلك تنظر إلى من هو دونك في الأعمال الصالحة أنهم أدنى منك وأنك أعلى منهم، فإذا عزمت على المنافسة في طاعة من الطاعات يوسوس لك قائلا يا مولانا ريح سيشفع لك عملك الذي قدمته فلا تتعب نفسك نام، ثم يشغلك بعمل بعض المباحات ويوسوس إليك قائلا لا بأس استرح قليلا فأنت مشغول أنت أحسن من غيرك، والمطلوب منك عكس ذلك تماما. المطلوب منك عكس ما يقوله الإيه؟ الشيطان لك. الشبهة الثالثة التي ستعرض لك، من الناس من يزين له الشيطان هواه ويدعوه إلى تأجيل بعض العبادات وتسويفها، فيقول له حينما يقال لك يلا يا عم شد حيلك في الدورة دي، يعني يقول لك إن شاء الله هدخل الدورة، سوف أدخل الدورة القادمة، تيجي الدورة القادمة سوف أدخل التي تليها، وعايش بقى في إيه؟ في سوف. احذر يا عبد الله، فإن هذا هو الخذلان المبين، لأن سوف والسين هي من أدوات الشياطين لإزهاق روحك هكذا. فالموت يأتي بغتة فلا يفرق بين صغير ولا كبير، واعلم يا من سوفت وأسرفت أن تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه، وأن تسويفك لأعمال الخير إنما نتج عن طول أملك ومزيد حبك للدنيا والرغبة للبقاء فيها، فاستغفر الله تعالى وتب منه. الشبهة الرابعة التي ستعرض لك في أثناء سيرك وتزكيتك لنفسك بالعبودية، قد يقول قائل انت عايزنا تدروش ولا ايه؟ يعني انت عايزنا اسيب وظيفتي ودراستي وبيتي واظل عاكفا متعبدا في المساجد وقاعات الدرس العلمي؟ والجواب مين اللي قال لك ان الاسلام اقر الترهب والانقطاع عن الدنيا؟ مين اللي قال لك كده؟ نحن لسنا نصارى، لسنا نصارى، لأن الرهبانية عندنا في ديننا ممنوعة، وترك الطلب الطيبات من الرزق هذا أمر منهي عنه. وقد سبق أن بينا أن العبادة تتسع لتشمل الحياة إيه؟ كلها، وليست العبادة داخل المسجد فقط كما هو في الفهم الكهنوتي والفهم العلماني للإسلام. لا، نحن المسلمين نعتقد أن ما يسمى بالفهم الكهنوتي وقصر العبادة على الشعائر والمشاعر هو نوع من الانفصام في شخصية المسلمين يجب أن يتوبوا إلى الله منه، وإنما حدث هذا بسبب شؤم الفكر الإرجائي والفكر العلماني الذي استشرى في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يمكن الدرس هذا درس ماتع يحتاج إلى يعني شيء من البسط أكثر من ذلك، ولكن للأسف كده يعني موعدنا قد انتهى. أنصح إخواني إن شاء الله إن هم يكملوا ما تبقى في هذا المبحث والكلام حول شبهة الرياء، ودي الشبهة الأخيرة اللي هي الشبهة الخامسة، أنك تترك العمل وتترك التزكية بالعبادة خوفا من الرياء. أنا اتكلمت عن الرياء بشكل تفصيلي، وأنا نفسي إخواني يكتبوا شوية أو يقرأوا شوية في هذا الباب، لأنني صراحة أرى أن هذا العصر عصر الرياء الإلكتروني. يا ريت الناس تقرأ شوية في التحذير من هذا الباب، باب الرياء والتحذير من الرياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم الرياء، إذا حققنا العبودية لله عز وجل وقمنا بالتزكية وصلنا إلى ما نصب إليه، وصلنا إلى ثمرات العبودية، ومن ذلك أنها امتثال لأمر الله، أنها سبب لغفران الذنوب وكفاية الله لعبده ما أهمه، أنها سبب للقرب من الله تعالى، أنها سبب لنزول البركة والرحمة، أنها سبب لسعة الرزق ودفع العذاب والمصائب، أنها سبب لتفريج الهموم والمصائب والأحزان، أنها سبب للخشية والسكينة واليقين. والعبودية أيضا تداوي القلب من الشهوات والشبهات، كذلك فالعبودية سبب لتكفير الذنوب ومحو الخطايا وزوال الوحشة بين العبد وبين ربه، وبالتالي تحصل محبة الله للعبد فيكون عبدا ربانيا. جعلني الله وإياكم من الربانيين، ووفقني الله وإياكم إلى تزكية نفوسنا بالعبادة. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.